الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الإنذار يتصور على وجهين. الوجه الأول ماذا كان؟ أن يقع الإنذار بعد البيع، والغرض منه ماذا؟ تعيين الثمن. الوجه الثاني أن يقع قبل البيع لتعيين المثمن لرفع الغرر. ثم قلنا إذا تتذكرون بعض كلمات العلماء ناظرة إلى الإنذار بالمعنى الثاني، واستشهدنا على ذلك بكلامين لعلمين. ثم قلنا وبعض كلماتهم الأخر ناظرة إلى الإنذار بالمعنى الأول، واستشهدنا على ذلك أيضا بكلمتين. واستقر رأي الشيخ قدس الله روحه الشريفة، أو وسوف يستقر على هذا البليع، على أن المقصود هو الإنذار بالمعنى الأول، يعني الذي يكون الغرض منه تشخيص الثمن. ولكن يبقى شيء وهو أنه لو كان مقصودهم من الإنذار هو المعنى الأول، يعني الذي يكون الغرض منه تعيين الثمن، فلماذا إذن ذكروا مسألة الإنذار في مسألة تعيين العوضين؟ وجعلوا هذه مسألة الإنذار من فروع مسألة تعيين العوضين، لماذا يا أخي؟ لعلك تقول جعلهم لمسألة الإنذار من فروع مسألة تعيين العوضين شاهد صدق على أن المقصود بالإنذار هو الإنذار بالمعنى الثاني. عليكم السلام ورحمة الله، يعني الذي يقع قبل البيع. فإن الإنذار الذي يقع قبل البيع يتعين به المبيع أولا ثم يجرى البيع، لأن في الإنذار بالمعنى الثاني قلنا أولا يحصل الإنذار فيتعين المبيع، ثم بعد ذلك يجرى البيع. فذكرهم لهذه مسألة الإنذار في مسألة تعيين العوض يكون جيدا، لأن الإنذار يعين المبيع فيجري البيع على ما هو متعين. ولكن إذا كان المقصود من الإنذار عليكم السلام ورحمة الله هو المعنى الأول، هو الوجه الأول كما اخترته يا شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليك، فلماذا إذن ذكر العلماء هذه المسألة مسألة الإنذار من فروع مسألة تعيين العوضين؟ فإن الإنذار على الوجه الأول ليس معينا للعوضين، لأنه لا يقع قبل البيع. حتى يتعين به العوضان قبل البيع ثم يجري البيع. إذن ما هو جوابك يا شيخنا الأنصاري؟ خلاصة أكرر، الشيخ بنى على أن المقصود من الإنذار هو المعنى الأول، الوجه الأول، يعني الذي يكون بعد البيع لتعيين الثمن، لتشخيص الثمن. حينئذ يقال إذا فرض كذلك فلماذا العلماء ذكروا هذه المسألة مسألة الإنذار من فروع مسألة تعيين العوضين؟ ذكرهم لهذه المسألة من فروع مسألة تعيين العوضين يدل على أن مقصودهم من الإنذار هو الإنذار بالمعنى الثاني، لأن الإنذار بالمعنى الثاني يقع قبل البيع فيتعين به العوض المبيع ثم يجرى البيع. ولو كان المقصود إنذار المعنى الأول لما كان وجه لذكر هذه المسألة من فروع مسألة تعيين العوضين، لأن الإنذار بالمعنى الأول لا يتعين به العوضان مسبقا ثم يجرى البيع. عليكم السلام ورحمة الله. طيب كيف يجيب الشيخ الأنصاري؟ لاحظ جواب الشيخ الأنصاري كيف أجاب. إنما ذكروا هذه المسألة من فروع العوضين، من فروع تعيين العوضين، من باب أنهم يريدون أن يقولوا هكذا، يريدون أن يقولوا يشترط تعيين العوضين إلا، هاي كلمة إلا لا تنساها، حينما ذكروا مسألة الإنذار كأنهم يريدون أن يقولوا إلا إلا إلا، يعني يريدون أن يخصصوا، يريدون أن يستثنوا، إلا إذا كان المبيع في ظرف فتعيين العوض ليس بلازم، لأنه إذا كان في ظرف نحن نوزن الظرف والمظروف، ونبيع المظروف فقط، والمظروف فقط غير متعين، والمظروف فقط غير متعين، فيصير هذا استدراك من تلك المسألة. هذا هو الوجه يا أخي لذكرهم مسألة الإنذار في مسألة تعيين العوضين. فالخلاصة هم ذكروا مسألة الإنذار من فروع مسألة العوضين ليس لأجل أن مقصودهم من الإنذار الإنذار بالمعنى الثاني الذي يقع قبل البيع الذي يتعين به العوضان، لا 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 لا، بل ذكروا هذه المسألة في مسألة تعيين العوضين من باب التخصيص والاستدراك، فكأنهم يريدون أن يقولوا يشترط تعيين العوضين إلا إذا كان المبيع في ظرفه ووزن الظرف والمظروف، وبيع المظروف فقط بلا ظرفه، هنا لم يتعين المبيع لا بأس. هذا هو السبب الذي دعاهم إلى أن يذكروا مسألة الإنذار في مسألة تعيين العوضين، وليس السبب في ذلك ما توهمت حضرة جنابك، حيث أنت توهمت أنهم حينما ذكروا هذه المسألة مسألة الإنذار في مسألة تعيين العوضين هذا يدل على أن مقصود من الإنذار والإنذار بالمعنى الثاني، يعني الذي يكون قبل البيع يكون لتعيين المبيع، كلا ثم كلا، ليس السبب. طبق العبارة. وكيف كان فالظاهر هو الوجه الأول. وكيف كان يعني ماذا؟ هاي ترتبط بالدرس السابق. في الدرس السابق شنو قلنا؟ قلنا التراضي يرفع الغرر خلافا علما خلافا، قلنا نكاش بالغطاسال أنقول وكيف كان، يعني سواء كان التراضي يرفع الغرر أم لا. الظاهر أن المقصود يا وجه الأول للإنذار والثاني، الشيخ الأنصاري يقول فالظاهر هو الوجه الأول، يعني الذي يكون الإنذار بعد البيع. إذا مقصود إنذار بعد البيع فلماذا ذكروا مسألة الإنذار من فروع مسألة تعيين العوضين؟ على لغو يقول فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول، من هذا الحيث ذكروها في مسألة ماذا؟ تعيين العوضين. وهي العبارة مجملة، خل أقول لك يا أخي كثير العبارة ماذا مجملة يا أخي، فمن هذا الحيث ذكروها، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا يشترط تعيين العوضين إلا إذا كان المبيع، إلا لا تنساها هاي كلمة إلا ترى هواية مهمة، إذا كان المبيع في ظرف ووزن الظرف والمظروف وأريد بيع المظروف فقط، هنا لا يلزم تعين المبيع. كما عنون المسألة بذلك في اللمعة، في اللمعة أصلا عنون المسألة بذلك، يعني بذلك يعني بيما، يعني ببيع المظروف بدون ظرفه المجهول. راجع يا أخي اللمعة في كتاب التجارة يقول المسألة الثالثة، المسألة الثالثة عشرة، إذا كان المبيع تقريبا مضمون العبارة في ظرف جاز بيعه مع إسقاط ما جرت العادة به للظرف. عنوان المسألة في اللمعة بأنه إذا كان في المبيع في ظرف فيجوز بيعه من دون ظرفه مع إسقاط ما جرت به العادة للظرف. فمن هذا الحيث ذكروا في مسألة تعيين العوضين، يعني كأنهم يريد أن يقولوا يشترط تعيين العوضين إلا إذا كان المبيع في ظرف، بل نسبه في الحدائق إليهم، يعني إلى الأصحاب، هذا العنوان يعني أنه يجوز بيع المضروب بدون ظرف مجهول، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب. فمن هذا الحيث ذكروا في مسألة تعيين العوضين، لا من حيث إندار مقدار معين، يعني لا من حيث أن مقصودهم الإندار بالمعنى الثاني الذي يكون قبل العقد ويتعين به المبيع، لا 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 لا، لا من هذا الباب، لا من حيث اندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد، اي وقت العقد بمن متعلق، لا بقوله، لا 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 بقوله للظرف المجهول، اذا بمن متعلق باندار، لا من حيث اندار مقدار معين وقت العقد والتواطئ، يعني الاتفاق على ايقاع العقد ثم بعد ذلك نوقع العقد على الباقي بعد الاندار، هذا وين يصير في الاندار بالمعنى الثاني الذي يكون قبل البيع والتواضع على ايقاع العقد على الباقي بعد الاندار، لا لا من هذا الناحية. وذكر المحق انتهى، هذا انتهى انتهى. بالامس قلنا بان الشيخ الانصاري بعد ان يبني على الوجه الاول ان المصور الوجه الاول يأخذ بالاستشهاد عليه من قبل كلمات علماء اخرين فيقول صاحب الحدائق، وقولوا يا بعد منه بلي بلي، والأردبيلي بلي، هؤلاء بلي كلماتهم تشهد بأن المقصود من الإندار هو الذي استظهرناه احنا، يعني المعنى الأول. تريد أقرأ لك العبارة؟ تعال خل أقرأ لك والله العبارة. وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة، المسألة عنوان هي شنو؟ يجوز بيع المضروب بدون ظرفه. في تفسيرها شنو ايش قال؟ شوف قاعد يوضحها، شوف والله دي شوف شوف عبارته تشهد بان مقصوده من الاندار اي معنى. قال نقطتين شارحه، قال ان المراد انه يجوز بيع الموزون مثل الدهن بان يوزن مع ظرفه ثم، هاي ثم، شوف ثم، واي مهمه هاي ثم يا اخي، واي مهمه هذه، ثم يسقط من المجموع مقدار للظرف، مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كون مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشيء متساهل به عادة، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع، رجع له حينئذ ثمن المضروب ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع. شوف الأردبيلي رضوان الله عليه ذكر في تفسير عنوان المسألة، هذا يشهد أن مقصود من الإندار أي معنى؟ إندار بالمعنى الأول. ما هي القرينة؟ يلا تقدر تقول لي ولا واحدة من القرائن، ما هي؟ قال في أول كلامه إنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن معه، فعملية البيع ذكرها مسبقا، وفي أي إندار عملية البيع تكون مسبقة؟ في الإندار بالمعنى الأول، في الإندار بالمعنى الأول عملية البيع تكون مسبقة ثم يأتي الإندار، فذكره لقوله يجوز بيع يدل على أن عملية البيع مسبقة، وقوله بعد ذلك قال ثم يسقط من المجموع، هذه كلمة ثم المفيدة للتراخي أيضا يمكن أن تشهد بأن المقصود هو الوجه الأول، لأن الإندار إنما يكون متراخيا ويأتي بعد ذلك في الإندار بالمعنى أول في الوجه الأول، المقصود هاتان قرينتان بالي 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 مو. شلون؟ يعني فرد شكل بالي بالي. أنت فظاهره الوجه الأول، هذا كلام الأردبيلي مولانا، ظاهره الوجه الأول الذي احنا ذكرناه وبنينا عليه. ليش؟ حيث جوز البيع. شفت؟ أول جوز البيع قال. بمجرد وزن المضروب، هاي القرينة الأولى قاعد يشير الشيخ الأنصاري، حيث جوز البيع بمجرد وزن المضروب مع الظرف جوز البيع والإندار جعل بعد ذلك. هذا إشارة إلى القرينة الأولى والقرينة الثانية لعله الشيخ الأنصاري اثنين قاعد يبينهن في عنوان. وجعل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه وجعله بعد ذلك لتعيين بل الثمن. فالمقصود على أن حيث أتى بكلمة ثم فعبارة بلي هتشي لعله بلي لعله كما تقول. على اي حال بس هذا مو مهم. يبقى فرد شيء هنا الشيخ الانصاري بالعبارة قال فظاهره العبارة اليست ركيكة. وذكر المحقق الاردبيلي في تفسير كذا كذا انتهى فظاهره مواقف العبارة شويونة من حيث التركيب يعني اقوله اذا كان يقول وظاهر هذه العبارة مو احسن كان يصير او بشكل اخر ما ادري يلا بكيفك. زين العبارة الثانية وفي الحدائق في مقام صاحب الحدائق عبارة بالله راح نقراها في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها. يعني اكو جماعة قالوا يشترط عدم العلم بالزيادة وقرينا هذا يا قول كان فيما سبق نقلنا القول ما ادري الرابع هاتش بحسب الظاهر وبعضهم اراد ان يلحق النقيصة كصاحب القول الخامس فرد عليهم صاحب الحدائق وفي الحدائق في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال شوف ايش قال صاحب الحدائق ان الاندار حق للمشتري لانه قد اشترى مثلا 100 من من السم من الدهن في هذه الظروف فالواجب قيمة 100 المذكورة وله اسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن. هاي عبارة تشهد ان المقصود من الاندار اي اندار. الشيخ الانصاري يقول تشهد بان المقصود من الاندار هو ماذا المعنى الاول بقرينة قوله بعد ذلك وله اسقاط ما يقابل مهتي ولا وله اسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن بلي وله اسقاط ما يقابل الظروف مناسب. شو انا هيك اشوفه في الطبعات الاخرى شنو شعركم انتو شيخنا الظروف يوم المظروف مظروف على اي حال ايه لعل الظروف احسن منين الظروف هو المناسب مو هيك اسقاط ما يقابل الظروف ما له معنى المظروف على اي حال والامر سهل انتهى. فالمقصود هذه العبارة الاخيرة قد تشهد بان المقصود من الاندار هو الاندار بالمعنى الاول لان جعل عملية الاسقاط متى تصير عملية الاندار بعد ذلك يعني بعد البيت انتهى. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول صاحب الحدائق الحمد لله موافق لنا او احنا موافقين اليه ما ادري شنو نقول لا لانه ظاهر عبارته انه المقصود اندار اندار بالمعنى الاول بقرينة هاي وله اسقاط لكن مع الاسف الشديد ذكر شيئين ليس بلي فيهما تأمل. شنو ذكر ايش قال الرجال بلي لا سفر شيء اجنبي قال بس مو مناسب. الشيء الاول اللي ذكر ايش قال ان الاندار حق للمشتري الاندار ليس حق للمشتري وانما الاندار حق للبائع. لماذا لأن الإندار على الوجه الأول يتعين به حق البائع وهو الثمن لأن الثمن حق البائع فبالإندار نعين حق البائع لأنه نعين حق المشتري فلا معنى لأن يقول الإندار حق للمشتري هو حق للبائع لأنه نعين الثمن به الذي هو حق للبائع. هذا الخلل الأول في كلام صاحب الحدائق. والخلل الثاني في المثال الذي ذكره في المثال الذي ذكره أشبه شيء مناقشة لفظية. المثال الذي ذكره شوف ايش قال ايش قال لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذا. أنا أسألك سؤال 100 من يعني مجموع الدهن مع الظروف فقط الدهن 100 مان. جاوبني اكرر السؤال. صاحب الحدائق ايش قال؟ ماذا قال؟ لانه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف. يعني المقصود الدهن فقط 100 مان؟ يو المجموع الظاهر على انه ماذا؟ شنو السمن؟ المجموع يعني ما ادري شنو نقول. هو يقول لانه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذا الظروف. ظاهر هاي عبارته ماذا؟ ان السمن فقط هو 100 من. بعد ذلك شنو شي يقول؟ يقول فالواجب قيمة 100 وله اسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. هذا بعد لا معنى له. وله اسقاط ما يقابل الظروف بعد لا معنى له. يعني اسقاط من 100 غير شيء ولا؟ ظاهر عبارته يعني اسقاط من 100. فهذا معنى لما يقول اسقاط من 100 فمعنى ذلك انه قد افترض ان 100 مجموع علما للظروف والمظروف. فحينئذ الواجب عليه ليس هو قيمة 100 وانما قيمة المظروف فقط. فصحيح مناقشة ترى اشوى شيء لفظية او كذا المقصود واضح مولانا. لسه واحد بعض مرات بالتعبيرات قد يصير خلل فني. على اي حال الخلاصة خلاصة مناقشتنا هذه انه حينما افترض ان الوزن 100 ظاهر ان الوزن 100 للمجموع. اذا كان المجموع ماذا هو 100 فلماذا قال الواجب عليه قيمة 100 ليس الواجب عليه قيمة 100 وانما قيمة المظروف فقط. واذا كان مقصوده ان المظروف فقط كان يساوي 100 فلا معنى لقوله وله اسقاط ما يقابل الظروف. هذا بعد لا معنى له. بس هذه مناقشة في المثال الأول. لعله هج بهذا الشيء يسموه شلون؟ يعني تبدون تقولون أنه لصالحه بالتالي. يعني بعبارة أخرى بالإندار سوف ماذا نعمل عملية هي في صالح. لأن لولا الإندار المشتري كان يؤخذ منه أكثر من ثمن المضروب فقط. يأخذ منه قيمة الظرف المضروب. فبالإندار ماذا نفعل فعلا هو في صالح المشتري. لعله هذا المقصود. بريها احتمال هذا موجود. على أي حال وهذا الكلام من صاحب الحدائق وإن كان مؤيدا لما استقربناه في تحرير المسألة. الذي استقربناه في تحرير المسألة أن المقصود من الإندار هو الإندار بالمعنى الأول. ظاهر العبارة وإن كان هذا بقرينة قوله أخيرا قلنا وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. إلا أن الخلل الفني الذي موجود في ناحيتين. إلا أن نجعل الإندار حقا للمشتري أي واحد. ثانيا والتمثيل بالمثال الذي ذكر هذا اثنين لا يخلو عن نظار. كيف يقول التمثيل باطل؟ كيف التمثيل باطل؟ الآن راح نبين التمثيل باطل. يقول فإن المشتري لم يشتري 100 من من السمن في هذا الظروف. 100 من من السمن لم يشتري لأن 100 وزن للظرف والمضروب. لأن التعبير بهذا يعني التعبير بهذا يعني شنو؟ بأنه اشترى 100 من من السمن مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف 100. قلت أن 100 وزن للمجموع تقرين القول وله إسقاط ما يقابل الظروف. ما يستعمل آخر هتشي ما يقابل بمعنى ما يزيد. على أي حال لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف 100 من اللأمن بل مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف 100 من له بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي هذه الظروف مع المظروف 100 من فالمجموع 100 من. فإذا المجموع 100 من فإذا التمثيل حينئذ راح يصير باطل. فإن باعه هاي من فإن باعه نريد أن نسحب الكلام بشكل يتضح ان الاندار حق للبايع وليس حق للمشتري. والا تقريبا المناقشة في المثال انتهت. بل المبيع في الحقيقة ما في هذا الظروف التي هي مع المظروف 100 من. فان باعه بثمن معين يعني ما في الظروف باعه بثمن معين لا على وجه التسعيرة يعني لم يقل له كرط بدينار اندار قلنا ما يحتاج. فلا حاجة الى الاندار ولا حق للمشتري. وان اشتراه على وجه التسعير بقوله كل من بكذا فالإندار إنما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع. شفت ما يستحقه البائع. من الآن صاحب الحدائق الشيخ الأنصاري يبين على أن الإندار حق للبائع. لتعيين الثمن الذي يعني يستحق البيع على المشتري من الثمن، تفسير علما الى قوله ما يستحق. فكيف يكون الواجب قيمة 100 كما ذكره المحدث يعني البحراني؟ اذا لا معنى لان يقول الواجب قيمة ماذا 100، لانه بالانداب نريد اسقاط شيء للظروف، فلا يبقى حينئذ 100 بل يبقى اقل من 100. وقد علم مما ذكرنا ان الانداب الذي هو عبارة عن تخمين الظرف، الانداب تخمين الظرف الخارج هذا الظرف عن المبيع، تخمين الظرف بوزن مثل كيلو، انما هو هذا الانداب لتعيين حق البايع يعني لتعيين الثمن وليس حقا للمشتري. فكيف تقول يا صاحب العداله الانداب حق للمشتري؟ على اي حال قبل ما افرغ من كلام صاحب الحدائق ارجع اليه اقول في الحدائق شنو قال، وفي الحدائق هيك العباره كان في مقام الرد على من الحق النقيص بالزياده في اعتبار عدم العلم بها، في هذا المقام ماذا قال؟ ان الى اخره. اقول العبارة التي نقلها الشيخ الانصاري لا ربط لها بهذا العنوان، يعني يا عنوان الرد على من الحقه، وانما ذكر قسما من العبارة الشيخ الانصاري الذي يرتبط بمقامنا، والبقية الباقية التي ترتبط بالعنوان تلك حدثها لانه ما لنا شغل بها. زين، واما الاخبار، اي واما الاخبار وين عطف عليه من الصيغ؟ اما السابقة وينها؟ ما موجودة اما السابقة، اما السابقة ما موجودة. فالتعبير باما بقوله واما هذا بلا وجه، لان عادة يقولون واما شو وقت، او واما شو وقت يقولون، اذا اما سابقة كانت موجودة والمفروض انها ليست موجودة. اسا على اي حال اسا موجودة او غير موجودة، بالتالي الشيخ الانصاري هذا يريد يجعله عدل علما، من المحتمل يريد يجعله عدل علما الى الاقوال. مش قال الشيخ الانصاري في الدرس السابق قال ثم ان الاقوال في تفصيل المسألة كم؟ 6. فالاقوال 6. والاخبار شنو هي؟ هذا من حيث الاقوال. واما الاخبار هيك التخدير بعد يصير، فسوف نذكر لك الاخبار الواردة في مسألة الانذار. فمنها موثقة حنان قال سمعت معمر الزيات قال لابي عبد الله، هذا معمر هكذا قال إنا نشتري الزيت في زقاقه، الزقاق على وزن كتاب. وهو جمع ومفرده زق، الزقاق جمع مفرده زق، وهو الظرف الذي يكون فيه بلي يعني القربة المعبر عنه ماذا في بعض الألسن بالقربة الذي يوضع فيه الدر. فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. فقال له الإمام عليه السلام فقال له الإمام عليه السلام قال علما لمعمر الزيات حينما سأله، ومعمر الزيات ايش قال؟ قال لأبي عبد إنا نشتري الزيت في زقاقي فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. هنا ترى جملة مقدرة موجودة، يعني أفهل يجوز ذلك؟ هاي جملة مقدرة معناتها واضح هذا. فالإمام أجاب إن كان يزيد وينقص فلا بأس. أقول إن كان يزيد وينقص يعني شنو معناه؟ لدى احتمالات هذا فيه يذكرها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بعد ذلك، ونحن نرجع ذلك إلى حين ذكر الشيخ له. زين، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. هذه الرواية تدل على بعض الأقوال السابقة، في بعض الأقوال السابقة هكذا ذكرنا أن الإندار يجوز إذا كان المقدار المندر محتمل الزيادة والنقصان، ومع العلم بالزيادة فلا يجوز. مو تذكرني ولا أحد الأقوال هيك كان، فهي الرواية لعلها تشير إلى هذا القول. على أي حال شيخ الجواهر رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذه الرواية تدل أن المقدار المندر إذا كان يزيد يحتمل الزيادة والنقيص فيه فلا يشترط التراضي. لأنها لم تعتبر التراضي. وبذلك تحصل المعارضة بين هذا الرواية الذي تدل على أن التراضي غير لازم وبين روايتين آتيتين نذكرهما الآن بعد قليل، إحداهما لعلي بن حمزة والأخرى لعلي بن جعفر سلام الله عليه. هاتان الروايتان تدلان على أن التراضي أمر لازم فتحصل المعارضة بين هاتين الروايتين اللي راح نذكرهم بعد قليل وبين هذه الرواية، لأن هذه الرواية ما تعتبر التراضي، بينما هاتان الروايتان تعتبران التراضي. هكذا ذكر صاحب الحدائق. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يريد أن يبذل جهد لإثبات أن هذه الرواية لا تدل على أن التراضي غير معتبر، لا تدل فلا تحصل المعارضة بينها وبين الروايتين الآتيتين. الجهد الذي بذل الشيخ ماذا؟ كيف بذله؟ هكذا قال هذه الرواية واردة مورد التراضي، يعني المفروض بها التراضي، ولذلك لم تعتبر التراضي، لم تذكر التراضي، فهي لم تذكر التراضي لا لأجل أن التراضي غير معتبر، بل لأن الحوار بين الإمام وبين السائل قد فرغ فيه التراضي. كيف؟ من جهة أن الذي هذا بيان لإثبات أن الحوار مفروض به التراضي. يقول وذلك من جهة أن الذي كان يحسب النقصان وينقص لأجل الزق ويقلل لأجل الزق، من هو المفروض في الرواية؟ من هو الذي يقلل شيء من الوزن لأجل الزق؟ هو البايع المفروض. هكذا اقرأ الرواية، قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا، يحسب يعني الحاسب منه هو، يحسب لنا النقصان يعني الحاسب والبائع، فالبائع هو ماذا ينقص، وإذا ينقص لابد هو راضي، وإلا إذا ما راضي كيف ينقص؟ والمشتري أيضا راضي. لماذا أيضا راضي؟ لأن هذا لصالحه، هذا الحساب لصالحه، ينقص لأجل فائدته، إذا لم ينقص له هذا يتضرر المشتري، إذا لابد أن يكون راضي. فالبايع راضي لأن هو الذي ينقص، والمقدم على التنقيص لابد أن يكون راضي بالتنقيص، والمشتري راضي أيضا لأن هذا التنقيص لصالحه. إذن المفروض في الرواية التراضي، وما دام المفروض في الرواية التراضي، بل لنا قرينة ثانية على بني أن المفروض فيها التراضي. ما هي القرينة الثانية؟ أنه في السؤال الثاني حينما سأل معمر الزيات في السؤال الثاني ماذا قال؟ العفو، مو في السؤال الثاني، في الشق الثاني من كلام الإمام، قال الإمام وإن كان يزيد ولا ينقص فلا شنو فلا تقربه، هذا نهي، والنهي عن الإقدام على شيء متى يصح؟ إنما يصح في مورد الإنسان يرضى ويريد ذلك الشيء المنهي عنه حتى ينهى عن ذلك الشيء. مثلا أنا أريد أن أشرب الماء فتقول لي لا تشرب الماء، أما إذا أنا لا أريد شرب الماء، أنا لا أحب شرب الماء، لا معنى لأن تقول لي لا تشرب الماء. النهي عن شيء دال على أنه الشخص المنهي يريد الإقدام على ذلك الشيء المنهي عنه. إذن المفروض هو التراضي بقرينة هذا النهي. على أي حال، فما دام المفروض في هذه الرواية هو التراضي، إذا لا معنى لأن يقول صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه تحصل معارضة منافات بين هذه الرواية وبين الروايتين، لا، أي منافات ما موجودة في البين. أقول سلام الشيخ رضوان الله عليه لطيف لا بأس به، لكن هناك شيء وهو أنه لا حاجة إلى أن يتعب، قدس الله روحه الشيخ، قدس الله نفسه الزكية، لا حاجة إلى أن يتعب نفسه ويجهد نفسه، ما
هناك جواب أقصد لصاحب الجواهر، وهو أن يقال لصاحب الجواهر: يا صاحب الجواهر، معارضة ما موجودة، افرض هذه الرواية تدل على عدم اعتبار التراضي، أقصى ما هناك مطلقة من هذه الناحية، مو أنها تدل على عدم اعتبار التراضي، مطلقة لإطلاقها تدل عليها من على أن التراضي غير لازم. الرواية الثانية شو يسمونها تعتبر التراضي تصير مقيد، يقول مطلق ومقيد ما أدري موجي ولا بعد، ليش نجي نتعب نفسنا وشي يسمونه وشي يسمونه ونجي نثبت هاي الرواية، ما أدري بري ما أدري شنو واردة في مورد التراضي وإلى آخره، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فهم. طبق العبارة قيلة، والقائل قلنا صاحب الجواهر، قيلة وظاهره يعني ظاهر هذا خبر عدم اعتبار التراضي، يعني ما احتمال الزيادة والنقيصة لا يصير تراضي البائع والمشتري. أقول وكان يكمل الشيخ الأنصاري يقول وبذلك ماذا تحصل معارضة، ظاهر عدم اعتبار التراضي إذا تحصل معارضة بين هالرواية والروايتين آتيتين كما بعد قليل يقول، لكن من الآن إذا كان يقول لنا الشيخ الأنصاري هو أجهم المطلب يصير واضح بالي زين. أقول الشيخ الأنصاري يجاوب صاحب الجواهر يقول له المفروض في السؤال هو التراضي، ليش؟ القرينة الأولى هذه، لأن الحاسب الذي يحسب النقصان هو البائع أو وكيل البائع، وهما مختاران فلابد راضين بهذا الشيء وإلا لما أقدم، والمحسوب له النقص من هو الذي لأجله ولصالحه ولمنفعته يحسب النقص هو المشتري، إذن لابد أيضا راضي لأن هذا لمصلحته. والتحقيق أن مورد السؤال صحة أيوة التحقيق، واحد لما يقراها شفت أنا أقول لك فالتحقيق جديد مطلب جديد يريد يذكر الشيخ الأنصاري إلى آخره، لا 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 طول بعد، هذا الذي راح يذكره عين السابق ترى، عين قوله أقول المفروض في السؤال والتراضي ليس مطلبا جديدا، وأنا أحتمل احتمال قوي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لما كان يكتب يقولون كان يكتب ويشخط كثيرا، يعني جملة يكتبها كما احنا بعض مرات تنسوي وبعدين نستعير عنها ماذا نعوض عنها بجملة ثانية إلى جنبها، بس تكون تشتبتر على الجملة الأولى لا تنسى فرد مرة، بس بعض مرات واحد ينسى أو ما أدري شلون يصير فالجملتين يجنوين بالكتاب بالعبارة، هنا مو بعيد من هذا القبيل، وإلا والتحقيق أين العبارة السابقة سأقل أقرأ لك إياها شو شلون. والتحقيق أن مورد السؤال مورد سؤال معمر الزيات صحة الإنداء مع إبقاء الزقاق، يعني يندر شيء طبيعي الزقاق إلمن يصير حينئذ، يعني هذه القربة إلمن تكون نندر والزق إلمن يكون، هسه الزق مو مهم إلمن يكون شلك شغل يو يكون للمشتري يعني يأخذه المشتري مع الدهن لكن بفلوس يو بلا فلوس مو مهم هذا، لذلك يقول بلا ثمن يأخذه المشتري هدية يأخذ شكو بيها أو بثمن مغاير للمضروف بثمن آخر غير ثمن الدهن أو ما يأخذ المشتري وإنما ماذا مع ردها إلى البائع، هاي الزقاق يردها ماذا إلى البائع على أي حال من دون وزن لها، أي من دون وزن لها قيد إلمن، قيد إلمن تقدر تقول لي قيد إلمن مو لقولي مع ردها إلى البائع هذا لا معنى له، هذا قيد إلى قولي صحة الإنذار، وأنا مريد السؤال صحة الإنذار من دون وزن لها، يعني ننذر نخمن لها شيء من دون أن نوزنها على أي حال. السؤال عن الإنذار فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، التعبير يا أخي وايركيك وايركيك، فإن السؤال هذا وايركيك هذا التعبير على أي حال، هذا مورد السؤال ومورد السؤال أيضا هذا الذي بينا بهالشكل هو سؤال عن صحة جميع ذلك، جميع ذلك عن شنو؟ يعني عن الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمن أو مع رده إلى المشتري من دون أن يأخذ البائع على أي حال، لكن بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين من غير متراضين للقرينة الذي بيناها يا مولانا قبل قليل من باب أن البائع هو الحاسب والمشتري هو المحسوب لنفعه، إذن فلا إطلاق في جواب الإمام يعم صورة عدم التراضي بل مولانا. هذه القرينة الأولى، والقرينة الثانية على أن الرواية ليس المفروض فيها أن الرواية مطلوب فيها هو التراضي، هذا الشيء يؤيده، يؤيد فرض التراضي النهي عن ارتكابه، عن ارتكاب الإنداب مع العلم بالزيادة. مش قال الإمام وإن كان يزيد فلا تقربه، فإن النهي عنه ليس ارتكابه بغير ترى، وهذا تعبير ركيب مناسب أن شيء يقول، فإن النهي عنه ليس نهيا عن ارتكابه، فإن النهي عنه ليس نهيا عن ارتكابه بغير تراضي، فإنه حينما أنهاك عن شيء عادة هكذا بعد أنهاك عنه مع رضاك به مع إرادتك له، وإلا إذا لم ترده ولم ترضى به، مثلا أنت لا تحب أن تأكل ماذا أكل معينة، ماء اللحم مثلا لا تحبه ولا ترضى به، لعلك تفضل عدما أكل بتاتا على أكله، ولا معنى لأن أقول لك لا تأكل ماء اللحم، أشبه شيء له يصير. فافهم لعلك أن الأمر بالفهم إشارة إلى ما ذكرناه أنه لا حاجة إلى أن نتعب نفسنا الزكية لذلك، أصلا هناك إطلاق ويقيد على أي حال. فحينئذ لا يعارضها ما دل من أول، فلا إطلاق فيه في السطر القبلي قلنا فلا إطلاق فيه عن صورة عنه، فإذا لا إطلاق فيه فحينئذ يعني ما دام لا إطلاق في هذا الخبر لا يعارض هذه الرواية، الروايتان الآتيتان لا يعارضها ما دل على صحة الإنداب، صحة ذلك مع التراضي يعني صحة الإنداب لكن بقيد التراضي. أي رواية تدل على ذلك روايتان، مثل رواية علي ابن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات، الآن إلى رواية ثانية، لكن في الرواية الأولى من دون قيد التراضي، في الرواية الثانية قيد التراضي موجود. يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال جعلت في ذات نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص، قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. فهذه الرواية أخي اعتبرت ماذا قيد التراضي، فيتبين من خلال هذا على أن الإنداب إنما يجوز مع ماذا قيد ثاني، وما هو القيد الثاني وهو التراضي. فالعلة حينئذ للجواز مركبة من أمرين، الأمر الأول إندار شيء يحتمل الزيادة فيه يحتمل النقيصة، الجزء الثاني من العلة الذي به تتم العلة وتصير علة تامة هو التراضي. فليس العلة محصورة بالإندار، إندار ما يزيد وينقص، بل جزء العلة والتراضي به تتم فتحصل المعارضة، لأن الرواية الأولى تدل على أنه إذا كان الإندار لما يحتمل الزيادة المقدار المندر إذا يحتمل الزيادة والنقص هذا يكفي 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 للجواز، يعني هو العلة التامة فقط، بينما هذه الرواية تدل لا تتم العلة بما هذا التطويل هم يحتاج، هذا التطويل هم صحيح لكن ما يحتاج إليه، بينما هذه الرواية تدل على أنه العلة التامة تتم بما بالتراضي لا بالإندار. طبق العبارة، فإن الشرط فيه مسوق لبيان كفاية تراضي، الشرط يعني ياهو إذا كان ذلك عن تراض منكم، هذا هو الشرط، فإن الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك، يعني في جواز الإندار، يعني في جواز الإندار وعدم المانع منه شرعا، فيشبه التراضي العلة التامة غير المتوقفة على شيء. هاي قوله فإن الشرط بما يرتبط بقوله فحينئذ لا يعارضها، يعني فحينئذ لا يعارضها ما دل على صحة كذا. أما تقريب المعارضة شلون؟ فإن هذا فإن تقريب المعارضة وتعليل للمنفي أي لقوله يعارضها، وليس تعليلا للنفي أي لقوله لا يعارضها، فالتفت إلى هذه النقطة جيدة، يعني فحينئذ لا يعارضها الروايتان الآتيتان. أما إذا أردنا أن نقول بالمعارضة كيفية المعارضة كيف تصير؟ تصير من باب أن هذه الرواية ذكر فيها شرط وهو التراضي، يدل ذكر هذا الشرط على أنه العلة التامة بما تحصل بالتراضي، وليست العلة التامة مركبة منيا فقط وفقط من إندار ما يزيد وينقص، بل هناك جزء ثاني وهو التراضي فتحصل المعارضة، فهذا تقريب للمعارضة. فإن الشرط في هذا الخبر هذا تعليل المعارضة مسوق لبيان كفاية التراضي، يعني يكفي في الجواز التراضي به يحصل الجواز، بالتراضي يعني يحصل الجواز، كفاية التراضي في ذلك يعني في إنداري ما يزيد وينقص وعدم المانع منه شرعا. يعني من الإندار بعد حينئذ مع وجود تراضي لا مانع من الإندار شرعا. فيشبه التراضي العلة التامة الغير المتوقفة على شيء، يعني كأنه تتم العلة التامة بالتراضي، فهو جزء العلة التامة وبه تتم العلة التامة. بينما الرواية السابقة تدل أن العلة التامة هو الإندار والتراضي لا مدخلية له، بينما هذه الرواية تدل على أن العلة التامة تتم بالتراضي والتراضي له المدخلية القوية فيحصل التنافي. قلت هذا تطويلا بلا قائل يسمونه، ما نحتاج إلى تقريب المعارضة بهذا البيان، واضح. إذا أريد نقول أكو معارضة نقول تلك لم تدل دلت على أنه ماذا فقط كون المندر ما يزيد وينقص يكفي، بينما هاي دلت على لزوم التراضي، منابات واضحة وما يحتاج أن نقول إن هذه الرواية تدل أن العلة التامة للجواز ليست هي إندار ما يزيد وينقص، بل هي مع شنو قيد إضافي وهو التراضي، بينما تلك تدل أن العلة التامة هي ماذا إندار ما يزيد وينقص من دون اعتبار التراضي. هذا أنصح لك التطويل بلا قائل يسمونه. الرواية الثانية التي تدل على اعتبار التراضي يقول ونحوه اشتراط، هاي هنا العبارة ناقصة، ونحوه في اشتراط، شو المناسب يصير؟ ونحوه في اشتراط التراضي، العفو، ونحو هذا الخبر اشتراط التراضي في خبر علي بن، بما انه هذا كلمة في خبر موجودة تنازلنا، في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الأسناد عن أخيه موسى سلام الله عليه عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية، وفي بعض النسخ الباسنة مو الناسية الباسنة، والجوالقي فنقول أدفع، هو هذا البائع لما يريد يبيع شي يقول أدفع الناسيتي في الوسائل، في الوسائل كتاب وسائل الشيعة، أدفع للناسيتي، أدفع لل العبارة صحيحة صحيح. أدفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك يحل ذلك البيع، يعني أي يحل ذلك؟ قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا، إذا تراض فدلت على اعتبار التراضي فتحصل المنافاة. على أي حال يا أخي الناسية ظرف من الظروف وهو قسم من الجوالق أيضا، لكن من الكتان من جنس الكتان يسمى بالناسية، فعطف الجوالق على الناسية يصير من باب عطف العام على الخاص. على أي حال والجوالق هي هذا الخرج بعبارة أخرى أو الكذا الذي يوضع على الدابة. ثم إن قوله إن كان يزيد وينقص في الرواية الأولى يحتمل أن يراد به الزيادة والنقيصة، نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.